الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الفاتح المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرض واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن وليك الحمد لله، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وأن يراه أحسن الراحمين. كان الكلام في فروع بدل الحيولة، ومن الفروع المرتبطة بهذا البحث أنه قالوا بأن الغرامة تبقى على ملك المالك إلى أن يرد الضامن العين إلى المالك ثم يسترد الغرامة منه. الآن المسألة تعنون هكذا، أنه هذا بالنسبة للغرامة أنها تعود بعد تسليم العين. المسألة في أن أصل تسليم العين واجب على الضامن أو ليس بواجب. الآن الضامن متمكن من إيصال العين إلى المالك، هل يجب عليه إيصال هذه العين ثم يرد المالك بدل الحيلولة إلى الضامن مرة أخرى، أم أن هذا الضامن لعدم اطمئنانه بأن المالك سيرد إليه بدل الحيلولة يحبس العين ويقول للمالك رد إلي بدل الحيلولة حتى أسلمك عينك؟ هكذا جواز الحبس موجود وثابت أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله خير. المسألة هكذا، في هذه المسألة يظهر يوجد قولان، قول مشهور ويتبناه الشيخ على الله القادر، وقول آخر ذكره العلامة في خصوص كتابه التحريف. القول المعروف هو أن الضامن ليس له حبس العين، بل بمجرد تمكنه من إيصال العين إلى المالك يجب عليه المبادرة إلى هذا الرد وهذا التسليم فورا كما تقدم سابقا. دليلها واضح، لأن المقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن الضامن ما دام يمكنه إيصال العين المضمونة إلى مالكها لا بد من أن يفعل، حتى إذا كان فيه مؤونة. مو قضية مؤونة، كلامنا في التسليم الذي ليس فيه مؤونة مجان، يعني بدون كلفة يمكن تسليم العين إلى المالك. فإذا المسألة من ناحية دليل الضمان حكمها واضح، أنه لا يتاح لهذا الضامن حبس العين. وهناك يعني فرق بين ما نحن فيه وهو قضية الضمان بدل الحيلولة، وبين ما ذكرناه أمس من باب المعاوضات. في باب المعاوضات في العقود المعاوضية مثل البيع مثل الإجارة مثل الصلح المعاوضي، الفقهاء يذكرون هذا الفرق بأن تسليم عوضين في هذه العقود يكون في رتبة واحدة، يعني في اللحظة التي يجب على البائع تسليم المبيع مثلا إلى المشتري، في تلك اللحظة أيضا يجب على المشتري تسليم الثمن، لا يوجد هناك تردد. ودليل هناك هو أن بمجرد العقد
يخرج الثمن من ملك المشتري ويخرج المبيع من ملك البائع. فيجب تسليم ملك الغير بعد العقد. هذا يقولون من آثار العقد أنه يجب القبض والإقباض.
سلام
عليكم ورحمة الله. هذا الحكم في باب المعاوضات بحكم الله. ولكن فيما نحن فيه يعني في بدل الحيلولة لا يوجد هناك معاوضة. بدل الحيلولة غرامة عينها الشارع بدلا عن السلطنة التي فاتت من المالك في هذه المدة التي كان إيصال العين إلى المالك متعهد. فليس هناك تعاوض حتى يستحق كل منهما أن يحبس ما بيده حتى يسلمه الآخر سلام عليكم ما بيده. ليس هكذا. هناك غرامة أداها الضامن إلى المالك بعنوان بدل الحيلولة صارت ملكا للمالك أو مباح بالإباحة المطلقة على ما تقدم تفصيل هذا العدد أنه ما هو حكم بدل الحيلولة من ناحية الملك والإباحة المطلقة. والعين أيضا هي باقية على ملك المالك. العين الموجودة لن تخرج من ملك المالك وإن تعذر تسليمها إليه فلا بد من أن يسلم العين. هذا الدليل واضح وهو أنه هنا لا يوجد ما يوجب أن يتأمل الضامن في تسليم العين إلى المالك بل عليه تسليمه وليس له حق الحبس. هذا يقول جناب الشيخ هو فتوى هم جماعة من الفقهاء. في قبال هذه الفتوى المشهورة يوجد قول آخر بأن الضامن يستحق حبس العين حتى يطمئن من تسلم بدل الحيلولة من المالك مرة أخرى. جناب الشيخ يقول خذ هاي فتوى ليس هناك دليل مع هذه الفتوى كتاب مجرد فتاوى فيها قل ما يستدل العلامة في التحرير على الأحكام. لكن نحن يمكن أن نسمع دليلا نذكر له دليل لعل جناب العلامة يكون بباله أن ما نحن فيه مثل باب المعاوضات. يعني كما أن في باب المعاوضات يكون هناك التراد وتسليم طبعا من الطرفين والتراد اللي يعبرون عنه في باب المعاطات. طبعا في باب المعاطات يعبرون عنه بالتراد يقولون ما دامت العينان باقيتين يجوز التراد من كل منهما. هذا تعبيرهم في باب المعاطات. يعني إذا تحققت المعاطات بناء على رأي القدماء وكذلك المحقق الكركي صرح بهذا المطلب في جامع المقاصد بأنه ما دامت العينان موجودتين في باب المعاطات يجوز للمتعاطيين أن يترادا يعني كل منهما يرد ما أخذه من الطرف الآخر. هذا ثابت هنا وهذا التراد هم معناه أن تسليم هذه العين وهذه العين في رتبة واحدة لا يوجد ترتب هناك بينهما. جناب الشيخ لتوجيه فتوى العلامة في التحرير حينما يقول بأن الضامن يستحق حبس العين حتى يطمئن من أن المالك يرد بدل الحيلولة إلى هذا الضامن يقول لعله زعم أن هنا باب الغرامة غرامة بدل الحيلولة يعني باب الغرامة أدرجت هذه المسألة في باب المعاوضات. فكما أنه في باب المعاوضات لكل منهما الامتناع من تسليم العين حتى يطمئن بأن الطرف الآخر يسلم العين الأخرى المشتري بالنسبة للبائع والبائع بالنسبة إلى المشتري. فكذا هنا زعم لعله يعني زعم أن هناك معاوضة بين إما بدل الحيلولة ونفس العين المتعذرة وإما بين بدل الحيلولة وسلطنة المالك التي فاتت في هذه المدة. فإذا كانت معاوضة طبعا الحق معه لأنه في باب المعاوضة يمتنع الجمع بين العوض والمعوض في ملك واحد وإلا مفهوم المعاوضة لا يتحقق. مفهوم المعاوضة يعني يحل كل من المالين محل الآخر. فكيف يجب على الضامن تسليم بدل تسليم العين إلى المالك ونفس البدل هم يبقى على ملك المالك، يعني ربما يتسامح المالك في رد بدل الحيلولة إليه. هذا لا يمكن. ما دام تحققت المعاوضة، ضابطة باب المعاوضة أيضا تنطبق على ما نحن فيه، فيستحق هذا الضامن حبس العين حتى يتسلم بدل الحيلولة من المالك. جناب الشيخ يقول هذا الزعم بأن بدل الحيلولة يكون من باب المعاوضات هذا زعم غير صحيح، لما ذكرناه كرارا في هذه الأبحاث المتقدمة في بدل الحيلولة، من أن بدل الحيلولة ليس عوضا عن العين المتعذر إيصالها، لأن العين بتعذر إيصال لا تخرج من ملك المالك، فإذا لم تخرج لا معنى لأن يكون بدل الحيلولة بدلا عن نفس العين. إذا لم يكن بدلا عن العين ربما يكون بدلا عن السلطنة، وسيأتي نلاحظ الآن. فإذا لم تكن بدل العين باب المعاوضة يعني أن يكون العين تخرج من ملك المالك وتدخل في ملك الضامن، وبدل الحيلولة يصير ملك للمالك، هذا أمر منتفي. العين هي باقية على ملكه، وهذا البدل أيضا إما أن يكون ملكا وإما أن يكون مباحا مطلقا على ما تقدم تفصيله. فباب المعاوضة لا يوجد. إذا لا يوجد باب المعاوضة فالضابطة التي ذكروها في باب المعاوضة سواء في مقام القبض وسواء في المعاطات في مسألة التراضي، هذه الضابطة لا يمكن تطبيقها على ما نحن فيه. فلماذا العلامة حكم بأن الضامن له حبس العين حتى يتسلم بدل الحيلولة؟ وأما إذا قلنا بأن التعاوض يحقق بين بدل الحيلولة وبين سلطنة المالك أنفائته، هذه السلطنة، هذا التعاوض أيضا أمره لم نعترف به ولم نقبله. يعني هو بدل الحيلولة لا أنه ليس بدلا لهذه السلطنة، هو بدل لكن يتحقق بهذا المعنى، أن يعني السلطنة تنتزع من المالك وتنتقل إلى هذا الضامن، وبدل الحيلولة يصير ملك للمال. هذا لا يعقل، بل هو بدل السلطنة الفائتة، لكن ليس معنى أنه بدل السلطنة الفائتة يعني تحققت معاوضة بين السلطنة للمالك التي فاتت في مدة تعذر العين وبين بدل الحيلولة. فالتعاوض سواء كان بالنسبة إلى نفس العين وبالنسبة إلى السلطنة كلاهما لا معنى له. إذا لا معنى له فإذا المتعين اختيار المسلك المشهور، ثم يفرع الآن فرع آخر بناء على جواز الحبس. إذا تلفت العين بيد الضامن ماذا يكون الضمان؟ هل الضمان يكون بنفس الضمان على تقدير التلف في زمان الغصب الأول في زمن الضمان الأول، أو أنه يحدث ضمان جديد بهذا الحبس الذي تحقق من قبل الضامن من عين، يتحقق ضمان جديد وتراعى القيم الآن لا القيم السابقة؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لأنه أريد أكمل إن شاء الله هذا البحث اليوم بعد لا يبقى شيء في الكتاب يعني في هذا البحث. ومما ذكرنا أظن أننا وصلنا مما ذكرنا يعني عدم عود الغرامة إلى ملك الغارم إلا بعد إرجاع العين. يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين إلى زمان أن يدفع المالك القيمة، يعني بدل الحيلولة، يعني يدفعه مرة أخرى إلى الضامن. ليس هذا ليس هو الرأي المشهور، كما اختار هذا ليس للغاصب في التذكرة وكذلك الفهم في الإيضاح والمحقق الكركي في جامع المحاصيل. أنا نسبته إلى المشهور، ربما يكون خطأ، بس حد الأقل هو رأي هؤلاء الثلاثة الأعلى. ولكن الفتوى الأخرى، القول الآخر في المسألة وعن التحرير، الجزم بأن للغاصب الحبس، هذا فتوى، الجزم بأن له ذلك، الضابط يستحق الحبس. هم هاي فتوى، جناب الشيخ يخرج هذه الفتوى، يصنع له دليل ويقول ولعل هذا جواز الحبس من هذه الجهة، لأن القيمة يعني بدل الحيلولة عوضا يعني عوضا عن العين، عين المالك، إما عن العين يعني حصل تبادل وتعاوض، انتقلت العين إلى الضامن وبدل الحيلولة صار ملك للمالك، وإما لا العين هم باقي على ملك المالك لكن حصل تعاوض في بدل الحيلولة والسلطنة، بالأخرة هو تعاوض. إذا صار تعاوض ينطوي في بحث المعارضات اللي يقولون لكل منهما الامتناع من التسليم إلى أن يطمئن بأن الطرف الآخر يسلمه، لأن القيمة عوض، إما عوض عن العين وإما عن السلطنة على العين، وعلى أي تقدير فيتحقق التراد، التراد اللي يذكره في باب المعاطاة، يعني عندنا إقباض وعندنا تراد، إقباض للوفاء بالعقد، التراد في مقام فسخ العقد، هذا التراد هذا يعني في باب المعاطاة اللي يذكرون التراد، هذا معنى يعني رد كل من المالين إلى صاحبه الأول هو في رتبة رد المال الآخر إلى صاحب الأول، لا يكون هناك تردد، فإذا هذا هم إلى حق الحبس. فلماذا يخاطب الضامن بأنه رد المال إلى صاحبه فورا؟ فيتحقق التراد، وحينئذ يعني إذا كان من باب التعاوض فلكل من صاحبي العوضين، يعني القانون العام في باب المعاوضات هو هذا، لكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر، لأن كل من المالين خرج من ملكه، أنا هذا الكتاب الذي بعته خرج من ملكي ولكن لي حبسه حتى أطمئن بأن المشتري الذي خرج الثمن من ملكه ودخل في ملكي هذا الثمن يسلمني ملكي، هكذا هذا قانون باب المعاوضة، حتى يتسلم ما بيد الآخر. خب إذا كان هذا الدليل هذا يصير، لكن الشيخ يقول هو الفرق في المبنى، أنه من يدعي أن بدل الحيلولة يكون من باب المعاوضة هو المبنى ممنوع، وفيه أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا، لا هي عوضا عن بدل الحيلولة ولا أنها بدل الحيلولة عوض عنها حتى تصير معوض، لا يعني هي باقية على ملك المالك كما كانت في زمان التعذر، قبل التعذر بعد التعذر العين هي حالة واحدة بها، وهي أنها مملوكة للمالك بس. ولذا يعني ولأجل أن العين لا تكون عوض في باب بدل الحيلولة ولا معوض حتى يكون بدل الحيلولة عوض عنها، ولذا شنو تحقق للمالك الجمع بين العين وبين الغرامة، قل بناء على أن يكون بدل الحيلولة ملك، هذا قلنا ما فيه محذور لأن باب الغرامة يختلف عن باب المعاوضة، فالعين باقي على ملكه هذه الغرامة أيضا تدخل في ملكه ولو في مدة مؤقتة، فالمالك مسلط عليها يعني على الغرامة، والمعوض للغرامة السلطنة التي هي في معرض العودة بالتراب. طبعا معوض الغرامة شنو؟ يعني الغرامة تكون عوض عن شيء، عن السلطنة الفائتة، السلطنة الفائتة يمكن أن تعود، متى؟ متى تعود؟ إذا سلم المال الضامن العين حتى يتمكن المالك من التصرف وتعود سلطنته على العين، إذا عادت سلطنته طبعا تخرج الغرامة من ملكي وتنتقل إلى الضامن. إذن باب التعاوض هذا القانون ممنوع هنا تطبيقه، إلا هم اللهم إلا أن يقال، يعني الآن يريد يوجه فتوى العلامة في التحرير بتوجيه آخر، اللهم إلا أن يقال للضامن حبس العين من حيث تضمنه لحبس مبدل الغرامة وهي السلطنة الفائتة، يعني لا نجعل البدل الحيلولة عوضا عن نفس العين، لا باب التعاوض مع نفس العين هذا ممنوع كما ذكره الشيخ، لكن هكذا نقول ما لماذا يستحق الضامن حبس العين؟ لأن السلطنة على العين ما هي؟ السلطنة على العين هي مبدل الغرامة، يعني الغرامة بدل ومبدلها السلطنة لا نفس العين، فلأجل استيفاء، يعني مو لهم استيفاء، الاطمئنان من وصول نفس بدل الحيلولة، هذا يحبس مبدل هذا هذه البدل الحيلولة. مبدل هذه هذا البدل هو عبارة عن نفس العين، يعني السلطنة على العين. لكن السلطنة على العين لا يمكن أن تتحقق في الخارج إلا بتبع نفس العين، فهذا يحبس العين من ناحية أن العين هي لا تمس كرامة بدل الحيلولة. بدل الحيلولة هي عبارة عن بدل السلطنة، هذا مو تقدير، الأول كان بدل العين، الآن بدل السلطنة. لكن يوجه كلام العلامة بأن الضامن بما أنه يرى أن بدل ماله هي عبارة عن السلطنة، وهذه السلطنة هي قائمة بهذه العين، فلأجل أنه لا يعلم أن بدل الحيلولة يصل إليه مرة أخرى أو لا، يحبس العين من باب أنه مو العين ملكه، لا، العين هي ملك المالك، لا، من باب أن في هذه العين سلطنة، هذه السلطنة هي التي يمكن أن يمسك هذا الضامن بها حتى يضطر المالك إلى دفع بدل الحيلولة. فتوجيه الحبس بهذا يصير، يقول بما أن سلطنتك الفائتة هي مبدل بدل الحيلولة، فأنا أحبس هذه العين حتى تفوت منك السلطنة، حتى تضطر إلى رد بدل الحيلولة الذي هو بدل السلطنة. هكذا كلام الشيخ يقول بلي، إذا فرضنا أن هذا البدل هو بدل للسلطنة الفائتة بهذه الكيفية، نعم الحق مع الضامن في أن يحبس العين عن صاحبه، عن صاحبها ومالكها وهو المضمون له. ولكن نحن ذكرنا بأن بدل الحيلولة ليس إلا غرامة، أنتم تسميه تارة بدل العين، تارة تسميه بدل السلطنة الفائتة، واقع بدل الحيلولة ليس إلا شيء سوى الغرامة. الغرامة هم لا يمنع الشارع من أن يتدخل في ملك من يستحق العين أو يستحق السلطنة، يعني الجمع في باب الغرامة بين موجب الغرامة وبين نفس الغرامة هذا أمر ممكن، التعويض بكلا شقه بالتالي هو ممنوع. اللهم إلا أن يقال للضامن حبس العين من حيث التضمن هذا الحبس لحبس مبدل الغرامة، مبدل الغرامة هو السلطنة، بعد هو مبدل الغرامة هو عبارة عن السلطنة الفائتة. خب جناب الشيخ يقول والأقواء الأول، يعني أنه ليس له الحبس أصلا. ثم لو قلنا بجواز الحبس، هذا اللي ذكرت أنه فرع متفرع على هذا الرأي وهو رأي العلامة في التحرير، لو قلنا بجواز الحبس، لو قلنا بجواز الحبس وقد تلف في هذا الحبس الثاني غير الحبس الأول اللي كان تعذر، الآن حبس موجود بيد الضامن، في هذا حصل تلف، أي قيمة يضمنها هذا الضامن؟ ثم لو قلنا بجواز الحبس لو حبسه الضامن أو حبسها كون يصير، لكن الضمائر بعد هاي، فتلفت العين، فتلفت العين هم كون يكون محبوستان مو محبوسان، لكن بعد فتلفت العين محبوستان، يعني محبوستان عن المالك بعد، فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المخصوص. يقول بناء على فتوى العلامة هنا ما متحقق حكم تكليفي، حكم وضعي وهو الضمان عندنا، لكن إذا قلنا بحسب فتوى العلامة في التحرير أن الضامن يستحق الحبس، وما دام المالك لم يدفع بعده بدل الحيلولة إلى الضامن، هذا الحبس يصير حبس مشروع، حبس يستحقه الضامن، مو أنه خلاف المشروع، ليس حبسا محرما، حبسا جائزا. إذا صار حبس جائز إذن لا يمكن أن يقال بأن هذا الغاصب، بأن هذا الضامن آثم في حبس العين، بل قبل التعذر إذا كان عنده حبس للعين ما كان يوصلها إلى المالك بحسب ما تقدم في ثاني التنبيهات، هو عاصي، الغاصب لابد من أن يسلم العين إلى المالك، لكن الآن تغير، طرأ على الغاصب حالة التعذر، والحمد لله لم تتلف العين في مدة التعذر، العين باقي وظفر بها الضامن مرة أخرى ويمكنه إيصالها، لكنه لا يوصلها من باب أنه لا يطمئن بوصول بدل الحيلولة إليه. الآن بعد جواز الحبس لا يرتكب محرما هذا الغاصب من ناحية حفظ العين عن المالك وعدم تسليمه إلى المالك، لكن الحكم الوضعي موجود، يعني إذا تلفت العين بيده هذا يكون ضامن إلها. ضامن بأي قيمة؟ ذاك البحث المفصل الذي تقدم في القيميات هو يأتي هنا. هل في يوم الغصب الجديد، طبعا بعد ما يصير الغصب الجديد، غصب ما يصير جواز الحبس لأنه وحدنا، لكن اليد ضامنة لأن هذه اليد هي داخلة في إطلاق على اليد ما أخذت حتى ليست من اليد الأمانية حتى لا تكون ضامنة، مثل يد الودعي، يد المستعير، يد الوكيل، ليست يد هذا الإنسان الغاصب اللي حابس الآن للعين عن المالك، ليست يده، يجوز له الحبس، لكن لا يجعل هذا الجواز، لا يجعل يده يدا أمانية محترمة، بالتالي هو يد على مال الغير. إذا كان يدا على مال الغير واتلف مال الغير، إطلاق على اليد يضمن هذه اليد ويجعل هذا الإنسان الضامن ضامن، لكن ضامن لأي قيمة؟ إذا فرضنا اختلفت القيم، أول مثلا أفرض شهر رمضان كان يوم الضمان، كل شهر رمضان وكل شهر شوال كان يوم التعذر، تعذر إيصال العين، الآن إني أمكن ولكن لم يرد العين لأجل هذا، لأنه لا يعلم أن بدل الحيلولة يصل إليه مرة أخرى أو لا، هذا يكون ضامن. هل يوم الغصب الأول أو لا، يوم الحبس اللي هو يوم الغصب الثاني، يعني مو غصب، نسميه يوم الضمان الثاني في الواقع، ولا ما نسميه غصب لأنه صار جائز بعد، صار جائز، أو أعلى القيم بينهما، هو هذاك البحث المفصل مرة أخرى يأتي يتكرر. لا يجري عليه حكم المغصوب، يعني حكم المغصوب من ناحية الحرمة والإثم على الحبس، لأنه حبسه بحق، يعني لأن الضامن حبس العين بحق، المفروض أن العلامة يحكم بجواز الحبس. نعم يضمنه، يعني هنا يحصل تفكيك بين الحكم التكليفي والوضعي، من ناحية التكليف بعد ليس بآثم، لكن من ناحية الوضع بني إذا تحقق تلف يصير ضامن، لأنه قبضه لمصلحة نفسه مو لمصلحة مالكه حتى لا يضمن، لأنه تارة الإنسان يحبس المال لمصلحة مالك المال، مثل ودعي يحبس المال يحفظ المال لكن لمصلحة، هنا إذا تلف لا يكون ضامن. لماذا؟ لأن الحفظ لمصلحة المالك وليس، لكن هنا الغاصب حينما يحفظ العين يعني يحبس العين هذا لمصلحة نفسه لأجل أن يسترد بدل الحيلولة من المالك، فتكون يده يد ضامنة، وإذا تلف يكون ضامن لأنه قبضه لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكه حتى لا يضمن. خب إذا تلف ماذا نصنع؟ يقول والظاهر أنه الضمان يعني يكون بقيمته يوم التلف على ما هو الأصل في كل مضمون، طبعا بناء على ما ذكرناه في تنبيه السابق من أن الأصل في الضمان هو قيمة يوم التلف، لأن يوم تلف العين يوم اشتغال الذمة بالقيمة، وإلا ما دامت العين موجودة نفس العين يجب ردها. والظاهر أنه يعني المغصوب مضمون بقيمته يوم التلف على ما هو الأصل في كل مضمون، ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف. طبعا المسألة كانت مختلف فيها في ضمان القيميات، قال بعض بالضمان من بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، هنا من يوم الغصب هذا يوم الحبس، هذا الحبس مو ذلك اليوم الأول شهر رمضان في مثالنا، يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف. هذا هم رأي ثاني في المسألة أنه الضمان يكون بالضمان أعلى القيم. وللعلامة هم في القواعد رأي ثالث، وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبس فتلف محبوسا فالأقرب الضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى. استرجاع القيمة الأولى يعني استرجاع بدل الحيلولة، يعني استرداد بدل الحيلولة ويضمن قيمته الآن. هاي كلمة الآن ما هو المراد؟ الآن يعني يوم التلف، الآن يعني يوم الرد، الآن أي شيء المراد من كلمة الآن؟ أو يوم الحبس مقصود ما هو؟ جناب الشيخ يقول هاي كلمة الآن مراد بقرينة القيمة الأولى، يعني القيمة في زمان الغصب وهو أول رمضان في مثالنا لا يكون هو المناط، بل المناط القيمة الحادثة، لكن لا خصوص قيمة يوم التلف ولا أعلى القيم، لكن إحدى هذه القيم، إما قيمة يوم الأداء الآن، إما قيمة الأداء ما صار لأنه تلف صار قيمة يوم الأداء، أو يوم التلف أو أعلى القيم بين التلف مثلا والحجز. والظاهر أن مراد العلامة بكلمة قيمته الآن بقيمته الآن مقابل القيمة السابقة، يعني القيمة التي كانت، مو خصوص قيمة يوم التلف أو يوم الحبس، بناء على زوال حكم الغصب عن العين. يعني طبعا حينما تعذر وبعد التعذر أمكن ردها، حكم ذلك الغصب في أول رمضان زال عن هذه العين، لا يبقى حتى يكون المناط قيمة ذلك الوقت. هذا ضمان جديد حصل لكونه محبوسا بغير عنوان. لماذا زال حكم الغصب؟ لأنه لكونه محبوسا بغير عنوان، لأن بحسب فتوى العلامة، ها مو بحسب رأيه هو الشيخ، هذا كله بحسب فتوى التحرير، لكونه العين محبوسا بغير عدوان لا خصوص حين التلف، يعني مو خصوص حين تلف العين، لأنه إذا كان مراد العلامة من كلمة الآن يعني زمان تلف العين، يصير مخالف لقوله في نفس القواعد بضمان أعلى القيم بين التلف وبين، فلأجل رفع هذا التهافت جناب الشيخ يقول كلمة الآن قابلة للتوجيه، مو يعني المقصود منه خصوص يوم التلف، يمكن أن يراد يعني أعلى القيم بين زمان الحبس وبين التلف، مو أعلى القيم في شهر رمضان بين الغصب وبين التعذر مثلا. وكلمات كثيرة منهم هم لا تخلون الطرف، بس هاي آراء ثلاثة صارت. الشيخ الأنصاري يقول إذا تلفت العين تكون مضمونة بقيمة يوم التلف، مثل الشهيد الثاني اللي استفاد من صحيحة أبي ولاد أعلى القيم، ضمان أعلى القيم، خب هنا هم تصير العين مضمونة بعد التلف بأعلى القيم. العلامة هم مع أنه يذهب في القواعد إلى أعلى القيم أو إلى التلف، ما أدري شنو كان رأيه، نسيت يعني هذا تقدم في التنبيه السادس رأي العلامة، هنا يقول قيمته الآن، هاي كلمة الآن هم إذا أريد منها يوم التلف يصير موافق للشيخ، إذا أراد أعلى القيم هم يمكن التيامه مع ضمان أعلى القيم. بهذا المطلب جناب الشيخ يقول فرغنا نحن من بحث المبيع بالبيع الفاسد بكل شؤونه، بكل شؤونه فرغنا من هذا البحث المفصل، ثم إن أكثر ما ذكرنا هذا فرد اعتذار في الواقع. يعني جناب الشيخ يقول أنتم حينما تراجعون إلى الكتب الفقهية في باب المبيع بالبيع الفاسد، الأبحاث حتى في الجواهر لأوسع موسوعة فقهية، بعد هو أبسط موسوعة فقهية، لا ترون هذه المباحث. هاي المباحث كلها جناب الشيخ الأنصاري اصطادها من بحث الغصب، من كتاب الغصب، لذلك الآن كل ما ينقله من الجواهر كان من الله، من ما ينقله عن السيد العاملي في مفتاح كله في مجلد الأمانات في باب الغصب. يعني يقول أنتم لا تعاتبوني أني لماذا تطرقت إلى هذه الأبحاث المفصلة في القيمي في المثلي، المثلي إذا تعذر، هذا كل أحكام باب الغصب أنا ذكرته هنا، على كل حال لا يتجه اللوم إلي. لماذا؟ يقول لأن هذه الأحكام وإن لم يذكرها الفقهاء في باب المبيع بالبيع الفاسد، لكن هي أحكام المبيع بالبيع الفاسد، بل ذكروها في باب الغصب، لكن ذكروها في باب الغصب لأن الغصب أيضا ليس فيه خصوصية، من باب أن الغصب هو أيضا من موجبات الضمان، خب البيع بالبيع الفاسد هم من موجبات الضمان، فإذا هذه الأحكام المذكورة في باب الغصب هي في الواقع مشتركة بين المغصوب وبين المبيع بالبيع الفاسد، فلذلك أنا ذكرتها هنا. ثم إن أكثر ما ذكرناه يعني من أبحاث مرتبطة ببحث المبيع بالبيع الفاسد مذكور في كلماتهم في باب الغصب، لكن الظاهر. إذن لماذا ذكرتها هنا؟ طولت علينا هذا الباحث. يقول العذر موجود، لكن الظاهر أن أكثر هذه الأحكام بل جميعها حكم المغصوب، لا من حيث أنه مغصوب بل من حيث أنه مغموم. فإذن يصير الملاط والضمان، الضمان فيما نحن فيها موجود، حكم المغصوب من حيث كونه يعني المغصوب من مصادق الضمان مضمونا، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة. نعم الشيخ يقول ليس في الغصب خصوصية زائدة، بل هذه الخصوصية الزائدة موجودة، وهي أنهم البعض يروي هذه الرواية مرسلة حسب الظاهر في العوالي موجودة، أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، هاي رواية إساءة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. إذا صحت هذه الرواية، هذا اللي ذكروه في باب الغاصب أحد الأقوال، والأقوال هم كانت كثير القائل بها، ابن إدريس وغيره جماعة قائلين بهذا القول، أنه حتى الشيخ الطوسي يقولون بضمان أعلى القيم في باب الغاصب هذا الحق معهم، هذا يصير عمل برواية الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. ولكن إذا هذه الرواية نحن لم نعترف بها، فإذا بعد الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال لا موجب له، يعني لا دليل عليه، خوه الإثم هو يستحق، هذا الإثم موجود هذا لا شك فيه، لكن يؤخذ بأشق الأحوال يعني في باب الضمان وباب التغريم في مقام التضمين والتغريم أنه يؤخذ بأشق الأحوال، هذا لا دليل عليه. إذن يصير حكم المبيع بالبيع الفاسد المغصوب شيء واحد. نعم ربما يفرق من جهة نص في المغصوب، يعني يفرق بين باب المبيع بالبيع الفاسد وبين الغاصب من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان. شنو؟ أول النص هو صحيحة أبو ولاد، صحيحة أبو ولاد دلت على ضمان يوم الغاص، ما دلت على ضمان قيمة يوم التلف، فهذا يصير حكم المغصوب وحكم المبيع بالبيع الفاسد يصير حكمين لا حكم واحد، مخالف لقاعدة الضمان، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد، أو لا احتمل أعلى القيم على ما تقدم، يعني أعلى القيم استفادها الشهيد الثاني من نفس الصحيحة، من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه يعني على ضمان أعلى القيم. خب هذا نحن هم أجبنا، قلنا بأنه صحيحة أبي ولاد لا يستفاد منها ضمان خصوص يوم الغاصب، وكذلك ما استفاده الشهيد الثاني يعني ضمان أعلى القيم في المقصود هم نفيناه. وأما ما اشتهر يعني يمكن أن يكون للغاز خصوصية من ناحية هذه الرواية الأخرى، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال، جناب الشيخ يقول فلم نعرف له مأخذا واضحا. طب إذا لم نعرف له مأخذا واضحا، إذن يصير باب المبيع بالبيع الفاسد وباب المغصوب كله حكمه واحد، فقط الاختلاف يصير في استحقاق الإثم، أن الغاصب يستحق الإثم، أما المبيع بالبيع الفاسد إذا كان جاهل بالحكم ما يستحق الإثم، بس يكون الضمان. وأما كيفية الضمان فشيء واحد بعد مو مختلف. ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد، وإن بقي منه آخر أكثر مما ذكر أو أكثر مما ذكر، يعني أنتم لا تتخيلون أن هذا البسط هو استيفاء لأبحاث المبيع، لأنه كل أحكام الغصب هنا تيجي بعد تيجي كلها تشترك، فأنا أهملتك أكثر مما ذكرت، ولعل بعضها وكذا يجي، مو بس لعل هو كذلك، يعني مجموعة أخرى من أحكام الغصب جناب الشيخ يذكرها في بيع الفضولي على تقدير أن يرد المالك في بيع الفضولي، هم تترتب أحكام مجموعة من الأحكام، هم كذلك هذه الأحكام الغصب يذكر جملة منها هنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، يقع الكلام في شروط المتعاقدين إن شاء الله.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل
هي جملة مشهورة هسه، إما رواية لم يغفر لها الشيخ، وإما موجود الرواية لكن مرسلة ليست حجة مثلا من الناحية الفقهية. على كل حال ماكو داعي يعني للقول بضمان على القيم في خصوص ما بالغاص من باب هذه الرواية التي لا يعلم لها أصل.